ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن نعم الله تبارك وتعالى على العبد في هذه الدنيا أن يؤتيه الله عز وجل الحكمة، وأن يعلمه الله تبارك وتعالى مما يشاء، فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. وإن من العباد الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعمة العظيمة بنعمة الحكمة والعلم والفهم في شريعة الله تبارك وتعالى لقمان الحكيم، لقمان بن عنقاء بن سدوم، هذا العبد الصالح الحبشي النوبي الذي كان يعمل نجارا على المشهور من كلام أهل العلم. فلم يكن لقمان على الصحيح نبيا، بل حجب الله تبارك وتعالى عنه النبوة وأتاه العلم والحكمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لقمان الحكيم له وصايا وله حكم معروفة، له وصايا نافعة وحكم عظيمة تعد منهج حياة، ولذلك قص الله تبارك وتعالى علينا حاله وطرفا من أحواله في كتابه الكريم، بل سمى الله تبارك وتعالى سورة باسم لقمان، وخلد الله تبارك وتعالى هذه الوصايا العظيمة في كتابه العظيم، وهو يوصي ابنه ثاران بهذه الوصايا العظيمة النافعة. هذه الوصايا، وصايا لقمان لابنه، تكمن أهميتها أحبتي في الله في كونها جمعت بين ثلاثة أمور عظيمة: بين أمور العقيدة والتوحيد، وذكرت كذلك العبادات، وذكرت كذلك الأخلاق. فهي وصايا موجزة وكلمات مختصرة من هذا العبد الصالح لابنه، وهو يعظه ويربيه ويرشده إلى مكارم الأخلاق. جمعت بين العقيدة والعبادة والأخلاق. أعيروني القلوب والأسماع في لحظات يسيرة حتى لا نطيل عليكم، لندلف ونستمتع بهذه الوصايا العظيمة الخالدة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه على لسان لقمان الحكيم. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أمر الله عز وجل لقمان أن يشكره على هذه النعمة العظيمة، وواجب كل نعمة أن تشكر، فبالشكر تدوم النعم. ثم قال الله عز وجل مبينا سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة، أنه غني عن شكر الشاكرين وعن عبادة العابدين، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما أنه لا تضره معصية العاصي. هو الغني ونحن الفقراء إليه. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم شرع ربنا تبارك وتعالى يبين هذه الوصايا العظيمة التي قالها لقمان الحكيم لابنه ثاران. قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الموعظة مطلوبة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. بعض الناس بين إفراط وتفريط، بين تكرار للمواعظ حتى ملها الناس ومجوها وأصبحت لا تؤثر في قلوبهم، كما أن السياط إذا تكررت لا تؤثر في الأبدان ألما. وبين أناس قد هجروا المواعظ حتى قست قلوبهم وأصبحت أشد قسوة من الحجارة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهجه أنه كان يتخول الناس بالموعظة حتى لا يملوا، وحتى تقع هذه الموعظة موقعها في قلوبهم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، أولى الوصايا وأعظمها أن تأمر وأن توصي وأن تعظ أهلك ومن تحب، بل وجميع الناس، أن يوحدوا الله ولا يشرك معه غيره. فهذه وصية الأولين والآخرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة حرام على كل مشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، لا قليلا ولا كثيرا ممن لقيه وهو يشرك به شيئا. والشرك هو صرف العبادة لغير الله، أن يدعو غير الله، أن ينذر لغير الله، أن يحلف بغير الله، كما هو يجري على ألسنة كثير من المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحياتي وحياتك وراس عيالي وراس عيالك وراس أمي وراس أبوي وغلاتك والنبي والبدوي والمرسي والعباس والحسين وغيرها من الأقسام التي هي شرك بالله العظيم. من حلف بغير الله فقد أشرك، أيا كان هذا المحلوف، كان نبيا مرسلا أم شيطانا من الشياطين الأبالسة. من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا تحلف بغير الله، ولا تدعو غير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. هذا هو الشرك. وللأسف أصبحت للشرك سوق رائجة، فضائيات، ظلمات بعضها فوق بعض تدعو إلى الشرك والكفر بالله، مناسبات شركية ما أنزل الله بها من سلطان، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس للشرك والكفر بالله العظيم. كما قال قائلهم ذلك الزنديق الكافر أحد الزنادقة الصفويين، وهو يقول في مقطع آثم قد قفله شعر بدني، قال: عندما تقول يا الله شرك، وعندما تقول يا علي توحيد. كفر بالله العظيم. وهو يدعو الناس إلى هذا الطريق، إلى هذا الوادي السحيق. لذلك كل دعوة أحبتي في الله، كل دعوة لا تقوم على أساس التوحيد فهي باطلة. بعض الدعوات والجماعات قد قضوا سنوات طويلة، عقود متواصلة، وهم يعدون بالألوف، بعشرات الألوف، بل بمئات الألوف، وهم ليسوا على شيء. دعواهم خاوية، أوهن من بيت العنكبوت. الشرك قد ضرب بأطنابه في بلادهم، فلم يدعو الناس إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك ومظاهره، بخلاف دعوة الإمام المجدد، وهي مثال واقعي حي نستظل بظلاله بفضل الله الواحد الأحد. عندما قام عليه رحمة الله والجزيرة العربية تعج بالشرك والقبور والأضرحة ودعاة الشرك والخرافة، فقام عليه رحمة الله وقام ورفع لواء التوحيد أن يدعو الناس لعبادة الله عز وجل. لم يطلب إمارة، ولم يطلب منصبا، ولم يطلب سياسة، إنما طلب ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبارك الله في هذه الدعوة العظيمة، وقيض الله له الإمام محمد بن سعود الذي كان أميرا على الدرعية فقط، فعندما آزره وودع ووعده الإمام ثقة بالله عز وجل إذا ما قام ونصر الدعوة الحق ونصر دعوة التوحيد فإن الله سيفتح عليه، فنصر الله جنده وأيد الله دينه وصدق الله وعده، ففتح الله عز وجل البلاد على هذين الإمامين عندما قام بدعوة الإسلام الصافي يدعون الناس إلى التوحيد. بينما لو نظرنا في مشارق الأرض ومغاربها من هذه الدعوات المبتدعة التي لا تدعو الناس إلى التوحيد، إنما تدعوهم إلى أمور أخرى قد نتفق قد نختلف عليها، لكننا نقول لهم ونصرخ في أحشائهم صرخة مدوية: أين التوحيد في مناهجكم؟ أين الدعوة إلى التوحيد في مناهجكم؟ وهذه بلادكم التي انطلقت منها دعواتكم لا زالت ترزح تحت براثن الشرك والخرافة. لذلك لقمان عليه رحمة الله أولى وصاياه: يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجث الصحابة على ركبهم لأنهم يفهمون معاني الآيات، يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. ليس كحالنا، أصبحنا أعاجم إلا من رحم ربي. فجثوا على ركبهم خوفا وفرقا وإشفاقا، قالوا: يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لم يظلم نفسه بارتكاب المعاصي والذنوب أو بظلم الآخرين بقصد أو من دون قصد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بذاك، أي بذلك الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم بمعنى الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بارك الله لي ولكم العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أولى وصايا لقمان لابنه ثاران، وهي وصية خالدة، لذلك خلده الله في كتابه الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فحري بكل مسلم يرجو النجاة ويرجو السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة أن يكون هذه الوصية، أن تكون هذه الوصية نصب عينيه دائما وأبدا: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال في الوصية الثانية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف وشدة على شدة، ولذلك حق الأم مقدم على حق الوالد. لذلك حق الأم مقدم على حق الأب، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك. ثم قال عليه ثم قال سبحانه وتعالى: وفصاله في عامين، فصاله فطامه إرضاعه، وفصامه في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه وصية عظيمة، وهي الوصية الثانية من وصايا لقمان لابنه وهو يعظ، أوصاه بر الوالدين. وآيات كثيرة في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة يقرن الله تبارك وتعالى بها بين الأمر بعبادته وبين البر بالوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى يعني أمر وأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. وهنا كذلك أمر الله تبارك وتعالى ببر الوالدين. ثم قال في آية عجيبة عظيمة، قال: وإن جاهداك وإن أرغماك وإن حاولا، أي والداك أشد المحاولة، وكانا حريصين أشد الحرص على إغوائك، على أن تكفر بالله العظيم بين ترغيب وترهيب، قال الله عز وجل: فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الوالدين على الرأس والعين، طاعة الوالدين على الرأس والعين ما لم يأمر بمعصية. وهذا الحال في كل مخلوق، فإنما الطاعة في المعروف. قال: فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ماذا نقول لبعض الأبناء والبنات هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل، من عقوق لفظي وعقوق فعلي للأب والأم لأدنى الأسباب وأتفهها؟ إذا امتنع الأب أو الأم عن شراء شيء ما، أو عن منع أبنائهما وبناتهما عن الذهاب إلى مكان ما، أمور تافهة، تجد ذلك العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان بارا بأمه، ثم عندما أسلم وكان من السابقين الأولين وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له أمه وكانت مشركة، قالت: ما هذا الدين الذي أتيت به يا سعد؟ قالت: لتدعن دينك أو لأضربن عن الطعام والشراب حتى أموت فتعير من بعدي فيقال يا قاتل أمي. فامتنعت هذه الأم، امتنعت بهذا الأسلوب المرهب لهذا الولد الصالح، امتنعت عن الطعام والشراب لثلاثة أيام حتى شارفت على الهلاك، وبلغ الجهد منها مبلغه، فقال لها سعد: والله يا أمة، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما ردني ذلك عن ديني طرفة عين، فكلي أو لا تأكلي. فأكلت عندما وجدت هذه الصلابة من هذا الابن الصالح. فانظروا إلى موقفه رضي الله عنه، لم يعنفها، لم يعقها، لم يرد عليها ردا عنيفا، إنما تلطف معه بردها وبين له صلابة موقفه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبما أن الوقت قد ذهب بين أيدينا، وحتى لا أطيل عليكم، نرجئ الكلام عن بقية هذه الوصايا للجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا موت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، نجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في اليمن يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الحوثيين الملاعين، اللهم انصرهم على الحوثيين ومن ناصرهم ومن آواهم ومن أيدهم ومن أمدهم ومن ناصرهم يا ذا الجلال والإكرام. انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، ارفع راية التوحيد والسنة في مشارق الأرض ومغاربها، وأذل راية الشرك والبدعة في مشارق الأرض ومغاربها. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.